وأوزارها، ويصير تبادل الديات اللي يسموه يتفاصلون، يلا تنزل الراية. 1400 سنة لأبي عبد الله الحسين، ولا زالت عندما تذهب إلى كربلاء تطالعك راية حمراء ترفرف على قبة ضريح الحسين. إيش تقرأ منها؟ ليش حمراء؟ ترى حمراء مو علامة الدم، هذه العلامة على أن الحرب لا زالت قائمة على الحسين. وأعتقد كل واحد يحترم عقله الآن ويشوف الساحة ويشوف الإرادات الشريرة ويشوف أعداء الحسين وأحفاد هند وأحفاد يزيد موجودين الآن يتهددون ويتوعدون، إذن الحرب لا زالت قائمة على الحسين. فالشاهد بن العباس استهدفوا حتى القبر، منعوا الزوار، لكن قل لي استطاعوا أن يحجموا الحسين؟ استطاعوا أن يمنعون من ذكراه؟ استطاعوا أن يمنعوا من أن يتجذر بالساحة؟ الآن لو تروح إلى كل بقاع الدنيا ستجد أن هناك حسين، وهناك شعارات الحسين، وهناك رسالة الحسين، وهناك طعام الحسين. ما شاء الله، رب ضارة نافعة. شوف، خل أقول لك، الله وهي طانا شغلات قال اسمعوا منها واستفيدوا، بس اكو بشر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون، طيناهم قلوب بس ما حرمناهم، بس ما يريدون يستخدموها. ولهم أذان لا يسمعون بها، ولهم بوصل الحال لا يسمع بأذانه، لا يشوف بعيونه، ولا يتأمل بقلبه، شنو نتيجته؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله سبحانه وتعالى ويا أطل الناس، ويا ريت يسمعوها هذول اليوم. بس الحمد لله عصر التكنولوجيا الحديثة وعصر التحضر وعصر الثقافة والقراءات، عصر الاستنتاج. يا سيدي الآن إذا تجي يوسف ابن يعقوب، وإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، كون نجي نذبه بالبير نغيب عن وجه أبينا. الله وين سواه؟ سواه ملك، مو سواه عزيز مصر. فرعون قام شكو مرة حامل يمشي عليها واحدة من الأقباط، حراس جواسيس بني إسرائيل، منو بيهم امرأة حامل؟ جيبوا هاي الامرأة شوفوها، إذا بنية تركوها، إذا طفل ذبحوه. قام يذبح بالأطفال الذكور. موسى ابن عمران وين عاش؟ بيت فرعون. هذا تحدي ترى، الله جاي يقول يا ناس انتبهوا، الشغلة الإلية ما لك شغل بيها، وخر. وفعلا هي هاي واقع الحال. الحسين سلام الله عليه، لأن الله وضع يده عليه، كل الإرادات الشريرة كناطح صخرة كيدا ليوهنها، فراغ عنها وأوها قرنه الوعل. صدقني في يوم من الأيام مرت، ما كان الناس تندل تقدر عندها دليل يوصلها إلى قبر الحسين، بس المعصومين كانوا يتعهدوا. أما أنا وأمثالي يجي يزور ما يلقي أثر للحسين. واحد يقول فرد يوم جاب له حملة، شلون نقول متعهد، أيام العباسيين جاب حملة ووصل إلى قبر الحسين ما لقي شيء. السدرة اللي على قبر الحسين كانت مقتلعيها بن العباس، لعن الله قاطع السدرة، حارثين القبر الشريف، ممشين عليه الماي، ما صعد الماي، سمي بالحائر، محاولين زايلين كل الآثار. فقالوا له الناس، قالوا له يابا إذن احنا نزور من بعيد، قال لهم لا، أنا أوصلكم لقبر الحسين. قام ياخذ قبضة من تراب كربلاء يشمها ويذبها، يروح بمكان ثاني ياخذ قبضة يشمها، يبحث في المكان إلى أن وصل إلى مكان أخذ قبضة من تراب القبر شمها، طفحت عيناه بالدمع، قال زوروا هذا قبر الحسين، هذه بقعة الحسين. قالوا ما الخبر؟ قال أنا لا أقول أني أعلم الغيب، ولكني بائع عطر منذ 20 سنة، متخصص يعني محترف. شون الآن صاحب الاعتراف من يبوء القماش ذا هو بزاز يعرف هذا شنو لونه، صيني ياباني. قال يشهد الله أني أستطيع أن أقسم أن العطر الموجود بقبر الحسين ليست من عطور الدنيا. وبقي قبر الحسين سلام الله عليه يتألق، وإجوا من بعد التتر وساءوا للقبر الشريف، وإجت الإرادات الشريرة من بعدهم، وإلى يومنا هذا كما أسلفنا أن الحرب قائمة للحسين على الحسين، لكن الحسين لا زال يتألق. الله يرحم سيد مصطفى جمال الدين، يقول لح فوق تاج الفاتحين شعارا، واسطع بدرب القائدين منارا، وأري الأولى سيم المذلة أن في مقدورهم أن يصبحوا أحرارا، علمتهم أن الحقوق مردها أن تستشير الصارم البتارا، كذب الأولى قالوا قتلت فهذه الدنيا تعج بأهلها ثوارا، يترسمونك قائدا مغوارا، يتوسمونك فارسا جبارا. كل المشاريع الإصلاحية وكل الثورات الإصلاحية الآن تأخذ بيرق من الحسين، تأخذ عنوان من الحسين، ترفع شعار للحسين سلام الله عليه في كل بقاع الأرض، إلا هؤلاء الذين هم يمثلون الامتداد الطبيعي للتيار الأموي، هؤلاء هم الذين يرفعون الحرب على أبي عبد الله الحسين ثأرا لآبائهم وأهلهم، وإلا ماكو شيء في يوم من الأيام تتبرأ. فكل رب ضارة نافعة. نقولهم عمي عيفوا الموضوع، قبلكم كان طاغية حاول أن يضغط على شيعة علي بن أبي طالب يمنعهم من زيارة الحسين، إلى أن اضطرت الناس إلى الهجرة. بربك لولا الهجرة التي حصلت في سنة 90، يعني هذه الانتفاضات اللي حصلت بعد الغزو، بعد غزو الكويت، لو لم تحصل هذه الهجرة لوجدت أن هناك في كندا والنمسا والنرويج والدنمارك وأمريكا ولندن أن هناك حسينيات تصلح اليوم بشعارات الحسين. إذن هي توقعوا أن يحجموا التشيع، لكن الحال انقلب السحر، لأنه شغلة يم الله يا سيدي، شغلة الله يقول لك حتى تسويها. يكتب لعمر بن سعد يقول له أنا ما أدري بيها يمضر، لكن أنا في الشيء أخذت على نفسي، إذا قتلت الحسين أنا أطع صدر وظهر بالخيول. صاح عمر بن سعد انتقال 10 فوارس وإجوا ذول 10 كأنما مسوين فد إنجاز، نحن طحنا الصدر. يقولوا لطينا الجائزة 10 فوارس، يا خيل الله اركبي وبالجنة. شلون هسه اللي يقتل المسلمين ويتغدى عند النبي؟ ترى نفس المفهوم، يعني القوم أبناء القوم، ما اختلف شيء. هذا الإرهاب نفس ذاك الإرهاب، بس الأساليب اتغيرت، مرة يصير إرهاب فكري، مرة يصير إرهاب بسيف ورموح، مرة يصير إرهاب بمدفع ودبابة، مرة يصير إرهاب بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة، نفس المفهوم. فركبت الخيول 10 داسوا على صدر الحسين، رادوا يأذون الحسين. شوف النتيجة اللي حصلت من رجع للخيول للكوفة، الناس بعد ما تطيق تشوفهن، لأنه الناس انت تدري احنا مو قلنا اكو شلل نفسي، وإلا الناس ما مقتنعة بالحسين باطل. ترى حتى عمر ابن سعد، اسمع مني بالله الفكرة، انت اخاف عبالك من قاتلوا الحسين قاتلوا عن عقيدة؟ لا يا سيدي، قاتلوا من باب سيوفهم عليك وقلوبهم معك، قاتلوهم مؤمنون بأن الحسين أولى من يزيد بالخلافة، لكن المشكلة هالشلل هذا النفسي اللي في يوم قاتلنا المبادئ وقاتلنا القيم وقاتلنا المقدسات خدمة للطواغيت، نتيجة الظرف اللي مرت به الناس نفسه، نتيجة القوة الموجودة. المهم فأجوا دول الناس، بدوا عمر بن سعد يطب علي برير ابن خضير الهمداني في أيام عاشوراء، عنده فرد موضوع وياه، ما سلم رأسا، فتحوا يا الحوار، هو المعروف من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبه، ويجي هذا المأثور. فالتفت لعمر بن سعد قال يا برير لما لا تسلم، أوليس بمسلم؟ قال بلى والله، من يقاتل الذرية الطاهرة ليس بمسلم، يعني تشو شايف نفسك مسلم وانت سيفك يقطر من دماء آل البيت؟ تدي شنو قال لعمر بن سعد؟ قال بلى والله يا برير، أنا أدري أن قاتلهم في النار، ولكن هل تقبل أن يذهب ملك الري لغيري؟ إذن مو عقيدة، مو معتقد، ميت ينام على المهدئات، ينام على المخدرات، لأنه أكو ضمير، أكو وخز، أكو نفس لوامة بالداخل اتأرقة، فسيارته مستقر ومرتاح ويعرف أن الحسين أفرض لا سمح الله على شيء الفلاني وهو يزيد أو لا بالخلافة، أم زين أقلا يستقر بهاليومين اللي يعيشن بالدنيا. هو حتى بالدنيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة غنكا، يعني هو حتى حياته صارت مملة، ونحشره يوم القيامة أعمى. المهم داسل صدر الحسين، اجل للكوفة ضاق، جت منهن الناس ما ريدهن، باعوهن بمصر. وصلت الأخبار للنجابه اللي هنا داسل صدر الحسين، الخيل يحطوا لها نعل، قامت الناس تخلع النعل تعلق ببيوتها بركة، لأنه لامس جسد الحسين. وإلى الآن هاي الظاهرة موجودة في بعض الشعوب بلاد الشام، يعلقون نعل مال خيل، من تشوفه ليش يقول لك ما أدري، بس هي أساسها إذا تتبعها تاريخيا امتدادها من هذا المكان، لأنها تشرفت بملامسة جسد الحسين قامت الناس تعلقها للبركة. أبو ذر الغفاري نفوه لبنان حتى يبعدوه، حتى ماكو شيء يعني بعد تاليها. أنت تدري الآن جبل عامل شبي من قوة، قوة علمية، قوة عسكرية، إرادة، مذهب النظيم يعني اكو ناس اكو عندنا فرد دعم ومدد وعمق استراتيجي بهذا المنطقه لاتباع مذهب اهل البيت بسبب وجود ابي ذر الغفاري اثناء النفي. وانا اكد لك هذول الموجودين الان باوروبا راح يزرعون هاي البذره ولو تجي بعد فد 100 سنه وشوف امتداد وتجذر التشيع كما يقول احد علماء ان الاعلام اعلى الله مقامه. واحد من العلماء يقول اقتلونا حتى نتجذر لان ترى دمنا يخضر. وفعلا هذا اللي جاي يحصل الان من تمشي بالشارع مو شارع العراقي لا في كل بلدان العالم تجد ان هناك وجود. فما كان لله ينمو. الله قال له انت مو قلت الهي انت ثقتي في كل كرب خلاص الموضوع يمي انا اتكفل بالنتائج. شاهد من وصل الحوار الى هذا الحال بدات الحشود تترى على ابي عبد الله الحسين الى عصر تاسوعاء. شلون اليوم العصر نسميه احنا عصر تاسوعاء يعني ليلة عشرة محرم اتكاملوا 30,000. اجت الرسالة من عبيد الله ابن زياد ان جعجعوا بالحسين اما النزول على حكمه او القتال. علي بن الحسين يقول انا بهاي العصرية لاحظت ابوي قاعد الى جنب الخيمة محتبيا بسيفه واضعا رأسه بين ركبتيه يقول يا دهر أفل لك من خليلي يا دهر أفل لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيلي من طالب بحقه قتيلي والدهر لا يقنع بالبديل وكل حي سالك سبيلي. علي بن الحسين سلام الله عليه يقول كررها أبي أكثر من مرة فخنقتني العبرة وعلمت أن البلاء قد نزل. الجيش تحرك باتجاه المخيم. الحسين بعد قلت لك واضع رأسه بين ركبتيه. اجت الحوراء زينب بطل شموخ كبرياء جبل الصابر وضعت يدها على منكبه قالت أنائم أنت أبا عبد الله. التفت إليها زينب ما الخبر يا سيدي صدق لو قال والمؤمن وقور عند الهزاهز. ترى إذا صارت مشكلة إذا شفت الرئيس أو القائد أو المسؤول يتخربط يتلعثم ينسحب هذا التردد والوهن كله على القطعات. الحسين كان وقور ثبت الجنان. قالها ما الخبر قالت للجيش 30,000 يا أخي مو رقم سهل. الجيش تحرك بهدوء بوقار بثبات بنفس مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. ترى تدري بالمناسبة هاي يسموها سورة الحسين سورة الفجر. سورة الحسين يسموها ليش؟ لأن سورة الحسين النفس المطمئنة. الحسين من إجا من مكة من المدينة قبل مكة هو يقول كأني بأوصالي وأثر. التفت لأبي الفضل العباس قال بنفسي أنت اركب وانظر ماذا يريدون. أبو الفضل العباس نزل حبيب ابن مظاهر مسلم ابن عوسجة برير ابن خضير ويا شخصيات الأنصار علي الأكبر. سألهم ما الخبر قالوا لنا واحدة إما وإما إما النزول على الحكم ونسير بكم إلى الأمير وإما القتال. قالهم أنا ما استعجل عندي مركز قرار أرجع إلى مركز القرار. رجع للحسين الحسين على قعدته على وقاره أنت شايف وكأنما المسألة هيك شلون إحنا واحد نبيع له عقار أو واحد يسوي له شيء لأنه هو مضبط وضعه مضبط أموره. الحسين من وصل كربلاء يجوز فاتتنا هالفكرة وضروري يسمعها العالم بعث على بني أسد قال لهم هاي الأرض المن قالوا له لفلان اشترى 4 في 4 ميل 4 ميال في 4 ميال اشتراها 60,000. حتى المعركة اللي سواها الحسين اشتراها عرض معركة السماء السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره معركة يمثل السماء. لكن الحسين يقول ما يصير إذا خلي يسمع العالم ما يجوز واحد يبني مسجد أو يبني حسينية أو يسوي له معلم أو يبني بيت على ملك عام على ملك مشاع لازم يروح يقول يابا المن هذا داخل ضمن التخطيط العمراني. إذا داخل أروح للتخطيط العمراني أقول لهم شو مخصصي روضة مدرسة مركز صحي ساحة رياض أطفال لعب شنو الموضوع. إذا فارغ يخصصوا لي أنا أقوم عليه أبني عليه المسجد. أما أجي أفتح بالشارع فهذه خلينا نعيد النظر بها. فالمهم الحسين اشتراها هذه الأرض حلالة يعني ضبط وضعه مطمئن بلقاء الله مطمئن بقضاء الله وقدره. قال لي أبي الفضل العباس قال له سلهم أن يمهلونا هذه الليلة، أنا أريد أن أتزود من الصلاة وقراءة القرآن، الله يعلم إني كم أحبهم. علي بن الحسين السجاد يقول كان أبي عجبت أني ولدت لأبي الحسين، كان يصلي باليوم والليلة 1000 ركعة. وهذا دعاء عرفة إذا تقرأه يبين مضامين إيمان الحسين سلام الله عليه وانقطاع الحسين إلى الله وثقته بالله تبارك وتعالى وتضرعه إلى الله وخشيته من الله، كل هذه المضامين تظهر بهذا الدعاء. فليش أكو فد نقطة أخرى يريدها الحسين؟ المعركة إذا نشبت الحرب العصر راح الجرائم كلها ترتكب بالليل، والحسين أكد على الجانب الإعلامي يا أخوان ترى احنا ضروري يحتاج إعلام يظهر مظلوميتنا يظهر مواقفنا يظهر للناس أننا أصحاب حق، شلون يطلعها غير الإعلام؟ فالإمام الحسين أراد المعركة تبدأ الصبح حتى تصير المسرح أمام الأنظار، ولذلك فعلا من صار أمام الأنظار تناقلته الركبان ووصلت أخباره إلى الناس وإلى يومنا هذا بشيء من التفصيل. فقال له أمهلونا، رجع أبو الفضل العباس نقل فكرة الحسين. اختلف العسكر بينهم، عمر ابن سعد خايف جدا خايف خايف أن تسجل عليه نقطة وتروح ولاية الري، ولذلك تتذكر أول مرة ما قال اشهدوا لي عند الأمير أني أول مرة ما، لأنه حتى يثبت موقفه ولاءه وطنيته مثل ما يسموهم لبني أمية. عمر ابن سعد ينتظر رأي القادة الكبار، منهم من قال أمهلوهم ومنهم من قال لا، طال بنا البقاء هنا والمفروض أن نحسم الموقف. عمرو بن الحجاج كان ممن كاتب الحسين نستجير بالله من سوء العاقبة، رفع صوته عاليا قال يا سبحان الله لو كانوا من الترك أو الديلم وطلبوا منا هذا المطلب لأجبناهم، فكيف وهم من قد علمتم تعرفون من هم؟ فإذن اختنع عمر بن سعد قال أجناكم هذه العشية، تراجع الجيش وبلغوا الإمام الحسين. الحسين جمع أصحابه سلام الله عليه، أصدر لهم الأوامر بالتهيئة للحرب، أمرهم يدخلون المخيم بالآخر حتى تصير تتشابك العائلة ما تصير عرضة للرعب، أمرهم بحفر خندق أن يضعوا بالخندق حطب ليسجر بالنار في أول الحرب عندما تنشب الحرب حتى تصير وجهة الحرب واحدة، أخذ استعداداته التامة. وبقى الحسين في تلك الليلة بعدة مهام نتنقل به بعض مهامها نشوفها. الحسين واحدة من المهام جمع أصحابه جمع أهل بيته، قالهم أصحابي القوم لا يطلبون غيري وإن ظفروا بي شغلوا عن طلب سواي، فاتخذوا من الليل جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وأنتم في حل من بيعتي. ما كويتش قائد، مو تسمع هيك عشوائي وتنساها، ما كويتش قائد، تاجروا بأبناء الناس وكانوا يقعدون خلف القصور الفخمة وبالحمايات الضخمة ويقعد بالتلفاز يقول ندفع الدماء كالأنهار ولا نعطي العراق، وبعدين لما وصل المسألة السيف يم رقبته أقرب حفرة نزل بيها، أو يجي واحد يقول لك لا هي نفس الله، هذا هم قال لا لا مو هيك الكلام، لكن يكون كلام موضوعي. الحسين أثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر لا قرت أعين الجبناء، يتاجرون بأبناء الناس، أما إذا وصل الخطر يمه فهو أسرع من السبع علي وفي الحروب نعامة عجفاء. المهم فالحسين قال لهم تخلوا من الليل جملا، يقوم لزهير بن القين يقول له والله لو أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ويفعل بي مثل ذلك 1000 مرة على أن يدفع الله بذلك القتل عنك وعن هؤلاء الفتية لقبلت. يقوم لواحد آخر مثله قال لهم إذن أنكم إنكم مقتولون، أنتم ميتين، أنتم أصحابي أهل بيتي. قام للقاسم قال له يا عمو أنا منهم، قاسم قاعد، قال بني صف لي الموت، كيف ترى الموت شلون تشوفه؟ قال والله الموت أحلى من الشهد بين يديك. قال إذن تقتل حتى أنت وحتى ولدي عبد الله الرضي. صارت قناعة عندهم، يا أخي استعدوا للموت. يلتفت واحد بصف عبد الرحمن يسموه برير ابن خضير الهمداني، يلتفت لي مازحة يقول لي يا برير أهذا وقت باطل؟ قال علمت قومي أني ما أحببت الباطل كهلا ولا شابا. إخواني اسمعوها العبارة. برير ابن خضير الهمداني من أصحاب النبي من أصحاب الإمام شيخ القراء، ترى دول أصحاب الحسين. علمت قومي أني ما أحببت الباطل كهلا ولا شابا، ولكني مستبشر بما نحن لاقون. أنا مرتاح. يطلع حبيب ابن مظاهر يضحك، يقول له واحد هذا وقد ضحك يا حبيب؟ قال بلى والله، ما هي إلا ساعة يميل علينا بأسيافهم فنعانق الحور. زهير بن القين ينزل أقدم حسينا هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي. بعد لحظات أنا أصافح محمد. وصلوا إلى درجة من اليقين، إلى حالة من الإطمئنان النفسي، بحيث يجتمعون الأنصار في مخيم، بني هاشم في مخيم، الحسين يطلع من مخيمه يفتر بعض الجولات، جولة من الجولات الإمام الحسين واقف يم الخندق المحفور، التفت شاف خلف رجل، قال من الرجل؟ قال له سيدي أنا نافع، نافع اللي طلع مع أبو ثمامة الصيداوي اللي قال للإمام الحسين هذا وقت الصلاة، أنا أحب الشمس قد زالت وأحب أن أصلي الصلاة بيني. طلعوا من الكوفة واستقبلوا الحسين. قال له نافع ما أخرجك في هذا الليل؟ قال له سيدي أزعجني خروجك لأن أنت طالع وما أعرف شي بي الجو، يعني ممكن. يقول أخذ بيدي قال نافع ألا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك وأنت في حل من بيعتي؟ نافع ما بيننا وبين الموت إلا ساعات، أخلص منه وأنت روح، أنت في حل. نزل على رجلي الإمام يقبلهما، يقول له سيدي فرسي بألف وسيفي بألف، والله لا أتركك حتى يكل عن جري وفر. يقول أمسك إيدي ورجع، وصل ينباب خيمة الحوراء زينب، انتزع إيده دخل الحوراء زينب، ظليت أنا بالباب حرس باب الحوراء زينب. قامت بوجه الحسين قالت لا أبا عبد الله، أصحاب الشدة قليلون، إن أصحاب الشدة قليلون، وأنا أخشى أن يخذلوك عند الوثب واصطكاك الأسنة. ترت شايفك مرة قوية تابع المعركة وتسأل عن المعسكر عن الجيش شنو أحواله وضعه. قالها زينب لقد خبرتهم وبلوتهم فرأيتهم يستأنسون بالمنية دوني. وصف 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 راقي، استئناس الطفل بمحالب أمه. نافع يقول اسمعني، قلت يا سبحان الله إلى هالموقف وزينب ما مطمئنة، خلي أرجع. رجع دخل على حبيب، قال له حبيب نافع ما خرجك؟ قال له هذا الموقف، وأنا أريد من عندك نطلع الآن نطمن قلب الحوراء زينب، نعلن البيعة لزينب حتى نطمن بنات الرسالة. طلع حبيب ابن مظاهر وقف على مرتفع من الأرض، نادى يا ليوت الصفا ويا فرسان الهيجاء، خرج الأنصار والهاشميون، يتقدمهم أبو الفضل العباس رامي العمامة من رأسه وهو يقول لبيك لبيك يا حبيب، لمثل هذا اليوم ادخرني والدي. قال ارجعوا يا بني هاشم لا سهرت عيونكم. أخذ الأنصار إلي إلى أن وقف أمام مخيم الحوراء زينب، رفع صوته السلام عليكم أهل بيت النبوة موضع الرسالة مختلف الملائكة، السلام عليكم يا أهلنا، السلام عليكم يا فخرنا، هذه سيوف غلمانكم أبوا أن يغمدوها إلا في صدور أعدائكم. الحسين أذن لزينب بكلامهم، قالها زينب اتكلميهم لأنه بسبب كلامك اللي سمع نافع. زينب شنو سوت؟ اتزرت بأزار أمها الزهراء ثم نادت قالت أنسبوني من أنا. تعرفوها من هي؟ مقام عالي انتماء. أنسبوني من أنا، الله الله يا محيين الليل بالعباد، يا أهل الشيم هذا محلكم، للموز ما تذخر هممكم، ما همنا اسم يكرام منكم، تخلون بشدة حرمكم. يظهر صوت الليل مسموع، سمع صوتها العباس، هذه زينب، وإذا بأبي الفضل العباس حاسر الرأس حاف القدمين، يده على قائم سيفه، جاء مهرولا، زينب أتخافين وأنا موجود؟ تقول له أنا خايف، أنا خايف، لا تقول ما أدري.
أنا خايف لا تقول مدري يا عباس يا صيوان خدري أخويا أنا خايف أيلتك ستري.
رجع الأنصار إلى مخيمتهم. أبو الفضل العباس هدأ الحوراء زينب والإمام الحسين أخذ جولة أخرى. الجولة الأخرى بعد ما انتهت عنده يقرأ القرآن مرة، يصلي ركعات مرة. الشيخ الصدوق يقول فترة من فترات ليل العاشر دخلت إلى خيمته الحوراء زينب، فقام إجلالا لزينب. هذا يلفت نظرنا مو بالله الإمام المعصوم، قام إجلالا لزينب. إذن زينب إيش كبرها؟ نسأل الله أن ينصر مرقد زينب، نسأل الله تبارك وتعالى من هذا المكان أن يدفع عن الحوراء زينب وعن كل مراقدنا المقدسة الأشرار واليهود والأرجاس من هذا العصر، خوارج العصر، نسأل الله أن ينصر المدافعين عن
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي.
أتيت إليك العباد بأوزاري وذلي وافتقاري، وأنت وسيلتي وإليك قصدي، ومنك مسرتي ولك انقيادي، فجد بالعفو يا مولاي، فجد بالعفو يا مولاي، وارحم عبيدا ضل عن طرق الرشاد، فقد وافى ببابك مستجيرا، يخاف من القطيعات والبعاد، يخاف من القطيعات والبعاد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في لقائنا لهذا اليوم تونس وتصاعد التدخلات الأجنبية في شأنها الداخلي. سنتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند آخر التطورات في الشأن التونسي والأوضاع السياسية في هذا البلد. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تتواصل مؤامرات تصعيد الفتن في بعض الدول العربية، وخصوصا الدول التي شهدت أولى التغييرات كتونس التي انطلقت منها شرارات التغيير في الدول العربية لإسقاط دومينو الدكتاتورات لرؤساء مدى الحياة. فالاتهامات لا تزال تتبادل بين قادة البلاد، بين الرئيس قيس سعيد الذي يدعي أنه بصدد إعادة البلاد إلى السكة ويهدد بالمضي قدما حتى تحقيق أهدافه السياسية أو الرفاه للشعب ومحاسبة المفسدين، ويتهم نواب البرلمان بأنهم نهبوا المال العام وطرح مشروع إعادة الأموال المنهوبة من خلال تقديم الخدمات للبلاد. وبين البرلمان بين البرلمان وحزب النهضة الذي يرفض كل الاتهامات ويدعي بأنه هناك من يريد مصادرة الثورة ووأد الديمقراطية التي كانت في الأساس هشة في تونس، وذلك طبعا في ظل وجود تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للكثير من الدول العربية ومنها تونس، التي تشير التدخلات إلى وجود بصمات إسرائيلية بشكل غير مباشر فيها. وعلى سبيل المثال أكدت باريس على ضرورة تشكيل الحكومة التونسية بأسرع وقت ليؤكد بنحو أو آخر وصايته على هذا البلد، فيما كان الرئيس قيس سعيد قد زار مصر قبل ذلك وتلقى بعد تجميد البرلمان تأييدات من الرئيس المصري لخطوته، فضلا عن الخطوة الإماراتية لفرض الإملاءات على هذا البلد عبر تحشيد الرئيس سعيد ضد البرلمان الذي اعترف رئيسه الغنوشي هو الآخر بوجود أخطاء في نهج حزب النهضة، وهو الذي أثار حفيظة الرئيس سعيد. ويرى المراقبون أن إسرائيل التي تسعى ليل نهار إلى الخروج من العزلة تحاول أن تلعب دورها الخبيث المعهود في تونس من خلال التدخل لصالح طرف دون آخر، وذلك بشكل غير مباشر عبر المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان أنور قرقاش، الذي وصل إلى تونس حاملا رسالة إلى الرئيس التونسي فحواها أن الإمارات تؤيد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أعلنها يوم 25 من تموز يوليو الماضي وتدعمها، ما يؤكد وجود تحركات وراء الكواليس لإلحاق تونس بالدول التي تشهد اليوم أزمات وحروب كليبيا وسوريا، ما لم يتحرك الفرقاء في تونس ويستفيدوا من دروس الآخرين للحفاظ على نهج الديمقراطية بكل ما فيه من سلبيات أفضل 1000 مرة من الانزلاق نحو المجهول. ولا شك أن إقالة قيس سعيد الحكومة حكومة هشام المشاشي وتجمد عمل البرلمان لمدة شهر قابل للتجديد ضمن إجراءات استثنائية قال إن مصلحة الوطني أملتها لإنقاذ البلاد من وضع متعفن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وقد أثارت جدلا كبيرا في الداخل التونسي. وفيما لا يزال الصد والرد مستمرا بين الأطراف التونسية مستمرة، ويظهر قرقاش في تونس في خطوة اعتبرها الخبراء بأنها تدخلا في الشأن التونسي بدعم لما أسماه الانقلاب في تونس، ما يعزز التكهنات بإجراء انتخابات مبكرة في هذا البلد ليظهر عندها المايسترو الحقيقي الذي يستخدم قادة تونس كقناع له. التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاءنا صدى المغرب العربي الذي يقدم لكم من إذاعتنا بشكل مباشر مستمعينا الكرام. ونتوقف عند مساهمات الأحبة الذين ساهموا معنا في هذا البرنامج. إلى رسالة من الأخت أم علي التي تكتب لنا: أين النصرة العربية والإسلام للأخوة في البلدان الإسلامية اليمن لبنان سوريا وسائر البلدان التي تشاهد أزمات سياسية فيها؟ لو وقفت الشعوب العربية والإسلامية جميعا لنصرة هذه البلدان لم تتجرأ أمريكا ولا إسرائيل على احتلال أي بلد عربي أو إسلامي، ولكن التخاذل العربي والتطبيع والحكام الجائرين هم من يقفون وراء إجرام أمريكا وإسرائيل وهم المسؤولون. نعم سيقال لهم غدا قفوهم إنهم مسؤولون في الدنيا والآخرة. لم تفهم الشعوب أحيانا أن حكامهم قد خانوهم وباعوهم وأنهم يجب أن يقفوا ضدهم في مشروع جهادي استشهادي لأنهم معارضون رغما عن أنوفهم للظلم والإبادة من قبل الطواغيت والشياطين الكبار. شكرا ليوم علي على هذه المساهمة معنا في لقائنا، وننتقل إلى مساهمة أخرى. الأخت الفاضلة فاطمة من العراق البصرة: متى يكون العرب أقوياء واعين لقطع يد أمريكا الشيطان الأكبر التي تتدخل في البلدان العربية في كل صغيرة وكبيرة؟ معروف عن سياسة الأمريكان سياسة خبيثة دموية. شكرا جزيلا لأختنا فاطمة من البصرة العراق. وإلى المستمع عبد الله من السنغال، أستمع إلى رسالتك يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج صدى المغرب العربي، إن الأزمة السياسية في تونس دفعت اندلاع موجة من الدعاية والتلاعب على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي من السعودية والإمارات، حاول تحريف سردية الأحداث على نحو يبرر قرارات الصحيح. أخوكم عبد الله بوي مدنة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا عبد الله على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه المساهمة التي استمعنا إليها. شكرا جزيلا، بارك الله بك. وإلى رسالة أو الرسائل، طبعا أشكر الرسالة التي جاءتنا في غرة شهر محرم الحرام لعام 1443. قد تأتي بعض الأبيات الشعرية وبعض البيانات للعزاء وإقامة العزاء في هذه الأيام. مشكورين أحبتنا جميعا، محمد من قطر، محمد خليل الشاعرة، ندى محمد اللواتية، ومحسين من سلطنة عمان أبياتها الشعرية بعثتها، محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية، بارك الله بك. أبو إبراهيم من البحرين، شكرا جزيلا ومأجور على تواصلك مع إذاعة طهران. أبو حيدر الهمداني من الكويت، أذكر هذه الأسماء لأنها ساهمت في هذا الإطار، وأشكرهم طبعا، أشكر كلهم جزيل الشكر على هذه المساهمات، وجزيتم خير أحبتي. إلى رسالة الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. التدخلات الأجنبية في تونس ترعاها وتديرها أمريكا والكيان الصهيوني، وهي تعتمد على أدواتها القذرة في المنطقة، خاصة دولات عرب الخليج الفارسي، السعودية والإمارات، وهناك تدخلات إقليمية أخرى كلها تدار من واشنطن والكيان الصهيوني. فإذا أراد الشعب التونسي نيل حريته واستقلاله، فإن عليه قطع الأيادي العابثة في الشأن الداخلي لتونس، وخاصة العملاء المحليين أذيال الأذيال. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأبي محمد مهدي على تواصله مع إذاعة طهران وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. إلى صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا، أخي الكريم صبحي، بارك الله بك على تواصلك معنا، نستمع.
تحية لكم. التدخل الغربي العربي في تونس لصالح من؟ لترويضها ووضعها تحت الاستعمار الإسرائيلي الأمريكي، وشكرا.
شكرا جزيلا الصبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك مع إذاعة طهران. إن شاء الله سنتوقف مستمعينا ومستمعاتنا عند استضافتنا لضيفتنا الكريمة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، لنتحدث معها عن حقيقة اختيار تونس لتنفيذ هذا التغيير المفاجئ في قيادة البلاد، وهل إنها كانت حقيقة دولة ديمقراطية ويسعى أعدائها لتدميرها وإقناع الشعوب بعدم التفكير بالتغييرات مرة أخرى. وقد نرى حقيقة في هذا البلد منذ فترة تتبادل التهم بين الرئيس قيس سعيد والغنوشي والبرلمان من جهة أخرى. قد أعلن الغنوشي بأن هناك أخطاء حصلت في الأداء ودعا للحوار الوطني من جديد. إذا كان حزب النهضة حقيقة يدعي بأن له قاعدة جماهيرية، لابد لنا أن نتوقف طبعا عند هذا الأمر. حل البرلمان، عزل رئيس الوزراء، زيارة لمصر، وبعدها إسراء السيسي بإعلان أو بالإعلان عن تأييده قيس سعيد. طبعا هناك زيارة لأنور قرقاش إلى تونس في هذه الفترة التي لا تزال تونس بدون حكومة، ما هي سبب توقيت هذه الزيارة من قبل الإمارات طبعا إلى تونس أيضا، من هي من ضمن المحاور التي سنتوقف عندها، وما جاء من باريس وتأكيدات على ضرورة تشكيل الحكومة التونسية بأسرع وقت، هي أيضا من ضمن المحاور التي سنتوقف أيضا إن شاء الله في حديثنا عندها. بشكل عام كيف ستتأثر حقيقة تحولات تونس على وضعها الداخلي، وكيف تؤثر على الدول العربية المجاورة لها في شمال إفريقيا، أيضا هي من المحاور والتداعيات التي لا بد لنا نتوقف عندها وهي مهمة في إطار حديثنا في هذا البرنامج. اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام، أعود إن شاء الله بعده وأتابع معكم ما تبقى من هذا اللقاء.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل في هذه اللحظات إلى الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، انضمت إلينا. دكتورة سهام السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الله. الأخوة المشاركين في البرنامج.
حياكم الله. دكتورة حدثينا عن آخر المستجدات في تونس والتغييرات السياسية التي جاءت في هذا البلد، والشعب التونسي كيف يرى الأمر؟
طبعا بالنسبة لآخر المستجدات، هناك في الحقيقة سعي من قبل الرئيس قيس سعيد بعد إعلامه تجميد البرلمان وحل الحكومة، في الحقيقة هو يضع أولويات داخلية الآن كمحاولة لإحداث تغيير داخل المشهد السياسي، سواء كان بتعيين بعض الوزراء في بعض الوزارات الخدماتية وعلى رأسها وزارة الداخلية، يعني طبعا لإعطاء الانطباع أن هناك إمساك بالأمن في البلاد وطمأنة الرأي العام المتابع. يعني الرأي العام في تونس الآن هو يتابع بشدة قرارات وخطوات الرئيس، هناك أغلبية تؤيد هذه القرارات، هناك بعض التخوفات طبعا وهي تخوفات منطقية، ربما بسبب بعض الغموض حول بعض الإجراءات التي لا تزال إلى حد الآن غير واضحة بالنسبة لمسألة تجميد البرلمان. يعني اليوم هناك نقاش حول إمكانية عودة البرلمان إلى العمل أو إعطاء الفرصة لبعض اللجان التشريعية للعودة للعمل داخل البرلمان لإعطاء الثقة للحكومة التي سيعينها قيس سعيد. لسنا متأكدين بعد من هذه الخطوة، ولكن هناك الآن جدل سياسي دستوري قانوني تشريعي في الحقيقة داخل الكواليس، سواء كان القصر الجمهوري أو حتى في بعض غرف الأحزاب السياسية. بالمقلب الآخر، الرأي العام في الحقيقة هو يؤيد حقيقة الرئيس في هذه الخطوات، قام ببعض الخطوات الإيجابية تجاه تحريك بعض ملفات الفساد، تحريك مكتب الادعاء العام ضد بعض الشخصيات التي الآن يعني أصبحت غير قادرة للتمسك بالحصانة البرلمانية من ضمنهم نواب ينتمون إلى أحزاب مختلفة، سواء كانوا محسوبين على حركة النهضة أو محسوبين على قلب تونس أو غيرهم من الكتل النيابية. هذا طبعا كان مؤشر على أنه جدي في قراراته، والأكيد أنه إلى حد الآن هذه المسألة طبعا يشوبها تعقيدات كثيرة وعراقيل كثيرة.
نعم.
على الرغم من حرص الرئيس إلى حد الآن على التعاطي بهدوء، يعني هو يتعاطى بهدوء وهو يعرف أنه يمشي على حقل من الألغام، لأن المسألة مسألة مكافحة الفساد وإعادة ترتيب البيت السياسي وفي نفس الوقت تفعيل دور الإدارة داخل الحكومة، هذه ملفات صعبة جدا ومعقدة جدا، ويعني لابد أن يكون هناك وقت إضافي للمتابعة ولنرى يعني في هذه الأيام القليلة ماذا ستصدر عن سواء كان عن الكتل التي تحاول الآن أن تفتح حوار مع الرئيس أو حتى من الرئيس نفسه في بعض الملفات الموجودة.
جيد. نعم. قد رأينا دكتور سهام في الفترة الأخيرة يعني زيارة للمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش إلى تونس، ما هو سبب توقيت هذه الزيارة طبعا التي لا تزال تونس بدون حكومة؟
طبعا أنا ذكرت في الجواب على السؤال الأول أن الرئيس هو الآن يضع في الأولوية المواجهة الجبهة الداخلية، هو يعلم جيدا أن هناك ضغوط خارجية كثيرة تحاول أن تتدخل الآن في المشهد السياسي التونسي لرسم مشاريع ربما أو مصالح تخدم قوى خارجية، وبالتحديد يعني لابد من القول بكل صراحة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وكمتابعة في الحقيقة قمت بها أنا يعني من فترة منذ أن بدأت هذه التغيرات في تونس، من بدأت الآن هناك أصوات داخل مراكز الدراسات الأمريكية تطالب إدارة بايدن بفرملة إن صح التعبير الرئيس قيس سعيد، لأن يعتبرون أن هذه الخطوات المتسرعة التي يتخذها قد لا تتوافق مع المصالح أو السياسات التي رسمتها الولايات المتحدة للمنطقة وخاصة لدول المغرب العربي. أعتقد أن زيارة نائب وزير الخارجية الإماراتي أو حتى زيارة وزير الخارجية المصري قبله، بمعنى تدخل مصر والإمارات في هذا السياق، الآن أصبح معروفا أن هاتين الدولتين هن أدوات أمريكية، هناك تقاسم أدوار في المنطقة، يتحركون على أساس مصلحة مشتركة وهي مصلحتهم كدول. طبعا الإمارات هي دخلت على المنطق إن صح التعبير الجيوسياسي الإقليمي يعني حديثا، يعني هي لم تكن موجودة سابقا، ولكن مصر على الأقل لديها تاريخ ولديها هي دولة إقليمية لديها نفوذ ولديها قدرة على التأثير ولديها علاقات متشابكة مع قوى خارجية متنوعة من الصين إلى روسيا إلى الولايات المتحدة، علاقتها طبعا بعد كامب ديفيد مع دولة الكيان المحتل، كل هذا ربما تحاول الآن هذه الدول أن تدخل على خط الأزمة في تونس لإعطاء انطباع للرئيس أو ربما لإرباكه حتى في بعض القرارات أو في بعض السياسات التي قد تضرب مصالح طبعا هذه الدول ومشغليهم. يعني للأسف الشديد الآن الضغوط الخارجية على تونس هي ضغوط كبيرة جدا. الرئيس قيس سعيد يحاول الآن من خلال هذه الخطوات عدم إعطاء الانطباع أن هناك ربما جبهة خارجية الآن قد تتشكل ضده، إن هو أعلن مواجهتها. هو إلى حد الآن لا يزال يساير بالمنطق الدبلوماسي، يسمع لهم، يستقبلهم، يتعامل معهم ربما في بعض الملفات، ولكن هو يحاول الآن أن يبدأ بترتيب البيت الداخلي قبل أن يعلن مواقفه من هذه القوى الإقليمية أو هذه القوى الخارجية.
نعم.
رأينا هذا المشهد في الجزائر، وأعتقد أن للجزائر يعني ربما أثر أو بصمة في هذه السياسة التي يتخذها قيس سعيد الآن. أعتقد أن تبقى هذه الدول قادرة على التأثير لأن لديها ربما روافد داخلية أو مناصرين أو مؤيدين الإمارات منذ سنوات، ونحن نتحدث عن المال السياسي الذي تقدمه لبعض التيارات.
نعم.
لمواجهة حركة النهضة مثلا أو مواجهة بعض القوى المناهضة، خاصة منذ سنتين في مواجهة قوى المناهضة للتطبيع ولسياسة التطبيع التي دخلت في دول المغرب العربي.
دكتورة، الملفت أننا رأينا باريس تطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة في تونس، يعني ما دخل باريس بتونس؟
طبعا فرنسا هي الدولة الاستعمارية التقليدية لتونس أو لدول المغرب العربي، وما التوجسات عند فرنسا الآن هو دخول أمريكا على خط أزمات هذه الدول. حصل هناك عدة ملفات الآن في دول المغرب العربي وحتى في القرن الإفريقي وفي الساحل الإفريقي، مثل الملف المالي، مثل النيجر، تشاد، كل دول الساحل الصحراء بما فيها حتى الملف الليبي والملف الجزائري والملف التونسي، هذه كلها كانت تعتبرها فرنسا جزء لا يتجزأ من سياستها الخارجية ومن سلطة النفوذ لديها. الآن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على الخط واستبعدت فرنسا كليا، يعني حتى القوات العسكرية الفرنسية التي كانت موجودة في مالي الآن هي تغادر مالي مقابل وجود قوات تحت مسمى متعددة الجنسيات أو مرتزقة لشركات أمريكية. المسألة واضحة، فرنسا تشعر بتخوف، يعني هي بدأت تفقد ربما هناك فتور لنفوذها ولقدرتها على التأثير على سلطة القرار في تونس، بالرغم من زيارة الرئيس التونسي منذ فترة لفرنسا ولقائه بمكرون والوعود التي قدمتها له فيما يخص بعض القروض والمساعدات المالية عن طريق الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي هناك خلاف الآن في كيفية التعاطي، لأن هناك من لا يزال يرى في المشهد التونسي غموضا وعدم وضوح للصورة. إلى حد الآن ليس هناك قرارات حقيقية ربما قد تساعد قيس سعيد في التعجيل بمشروع الإصلاح الذي يريد أن يستخدمه. هذا إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك سلاحا فتاكا وفعالا وضاغطا وهو السلاح المالي، هي تسيطر على المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي الذي الآن هو يضغط حقيقة على تونس، وربما هذا ما يفسر المطالبة بضرورة تشكيل حكومة بسرعة، لأن الصندوق النقد الدولي يريد أن يتفاوض مع حكومة لتسديد الديون وللضغط أكثر طبعا على التوجهات وعلى السياسات التي قد تتخذها هذه الحكومة التي ستتشكل في الأيام المقبلة.
نعم.
والتي للأسف ربما ستكون عائق كبير جدا أمام تطورات أو المشروع الإصلاحي الذي يحلم به رئيس الجمهورية.
طيب دكتورة سهام، في دقيقة واحدة إن سمحتي، كيف سيكون وقع تحولات تونس على الدول العربية المجاورة لها؟
نحن نعرف أن منذ فترة هناك في الحقيقة موجة مضادة ضد الحركات الإسلامية، يعني ما حصل في تونس في الحقيقة كما صور خارج البلاد مشهدية تطالب بإزاحة حركة النهضة، هذه الحركة الإسلامية التي تنتمي إلى حركة الإخوان المسلمين، من الحكم كآخر قلاع للإسلام السياسي في المنطقة. وأعتقد أن هذا ربما ما يفسر ما نراه في إعلام دول الخليج، خاصة الإعلام الإماراتي والسعودي، الإعلام المصري، كل يهلهل لهذه هذا التحرك، ربما قناعة منهم.
نعم.
أو إصرار منهم على ضرورة أن تتغير الصورة، لأن طبعا هم يقولون بأن الحركات الإسلامية التي أتت مع ثورات الربيع العربي بداية من تونس فشلت في الحكم، فشلت في تطبيق أو في تنفيذ السلطة، فشلت في أن تعطي نموذج ديمقراطي حقيقي، وعليها الآن أن ترحل من الحكم. طبعا تونس وضعها يختلف تماما عن وضع دول أخرى مثل ليبيا أو مثل مصر. أكيد لم تكون إلى حد الآن، يعني المؤشرات تقول أنها ستكون الأمور سلسة، والدليل مطالبة السيد الغنوشي بضرورة فتح حوار وطني، لأنه أصبح مقتنع تماما أن هناك تغييرات هي أكبر من تونس وأكبر
دكتورة.
من المنطقة. هناك ضغط كبير على مستوى المنطقة لضرورة أن تتغير هذه الشكليات ربما السياسية التي كانت تتحكم فيها حركات الإسلام السياسي.
الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، ألف شكر وتحية لحضورك معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك.
شكرا
لكم. والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو